السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا درس من دروس رياض الصالحين، وهو كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، باب قضاء حوائج المسلمين. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قوله تعالى لعلكم تفلحون، المفلح هو الفائز بالمطلوب الناجي من المرهوب، وأعظم مطلوب نطلبه هو رضوان الله علينا وأن يدخلنا جنته، وأعظم مرهوب نرهبه هو أن يسخط الله علينا أو أن يعذبنا بناره، فعياذا بالله من النار، ونسأل الله الجنة. فالمفلح الفائز بالمطلوب الناجي من المرهوب من أسباب سلامته وأمانه ونجاته فعل الخير. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا الخير تتعدد صوره، فهناك خير تتحصل عليه بطاعتك لله، بصلاتك، بصيامك، بحجك، بعمرتك، وهناك خير تناله بفعله مع العباد أو بفعل الخيرات مع العباد. أعني أن هناك أمور بينك وبين ربك تتحصل بها على الخيرات والأجور والدرجات، وأمور تفعلها مع الخلق تتحصل بها أيضا على الدرجات وعلو المقامات. فالآية عامة، وافعلوا الخير عامة، والاستدلال بعمومات القرآن الكريم وارد وهو أصل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما بين وجوه الفضل في اقتناء الخيول لمن احتسبها في سبيل الله، سئل سؤالا: فالحمر يا رسول الله، يعني ما شأن الحمير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيجوز أن نستدل بالعمومات، وهو أصل، ولا أقول يجوز، إنما هو أصل من الأصول أن نستدل أيضا بالعمومات. وإذا استدل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على المرأة النامصة بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لعن الله النامصة والمتنمصة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، وذكر الحديث فيه المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، قالت امرأة: ما لك تلعن يا ابن مسعود؟ قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في كتاب الله. قالت: في كتاب الله؟ والله لقد قرأت ما بين الدفتين ما وجدت شيئا مما تقول. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: أين هو؟ قال: ألم يقل الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فالاستدلال بالعمومات أصل. قال: وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسلم شاء أم أبى، ما دام مسلما فهو أخ للمسلمين كلهم. وهذا القدر اليسير من الحديث المسلم أخو المسلم يقضي على النعرات الجاهلية الموجودة الآن، تلك النعرات التي فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، النعرات القومية، فيقسمون المسلمين إلى دول ودويلات ويفرقون بين بعضهم البعض، فيفرقون بين المسلم المصري والمسلم اليمني والمسلم السوري والمسلم الأردني وغير ذلك، ولا يجوز لهم هذا التفريق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدني جميع المسلمين، فهذا بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وغير هؤلاء من القرشيين الأنصاريين القرشيين والأنصاريين والعامريين والثقفيين والنجديين وغير ذلك. فيجب علينا أن نحافظ على هذه الأخوة الإيمانية ولا نتبع النعرات الجاهلية والقوميات المفتتة والمفرقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. أما لا يظلمه فمن معنيها لا يبخسه شيئا من حقه، لا يبخسه شيئا من حقه، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه لعدوه ولا لأعدائه ولا لمن يظلموه. ثم قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من يسعى لقضاء حوائج إخوانه فالله يقضي له أيضا حاجته. وهذه تؤصل لنا أصلا، ألا وهو أن الجزاء من جنس العمل. ولهذا الأصل عشرات الأدلة بل مئات الأدلة: الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل نجازي إلا الكفور؟ من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، الراحمون يرحمهم الرحمن. نصوص هائلة متعددة تفيد أن الجزاء من جنس العمل. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، وهكذا. قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فلذا كان هناك من السلف من يسعى إذا وقع في عسرة لقضاء حوائج المسلمين ويتأول حتى يقضي الله لي حاجتي. قال: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فإذا وقع أخوك في خطأ أو زلت قدمه في مسألة، هل الأولى أن تشهر به وأن تفضحه أم الأولى أن تستر عليه؟ لا شك ولا ريب أن الأولى أن تستر عليه، فلا تبادر بنشر فضائح إخوانك، أو لا تبادر بنشر زلات الأقدام التي صدرت من إخوانك. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر، هل الإعسار يكون في المال فقط أو الإعسار يكون في المال وفي غير المال. فإذا وقع شخص في ضائقة لا يلزم أن تكون ضائقة مالية. نعم الضوائق المالية داخلة في الباب، لكن لا تنحصر فيها الضوائق والله أعلم. قال تعالى عفوا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا أيها الإخوة، علينا أن نسعى سعيا حثيثا لقضاء حوائج الناس حتى يقضي الله حوائجنا، ولمعاونة إخواننا حتى يعيننا الله سبحانه وتعالى. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذه من الفضائل العظيمة لطلبة العلم الذين يشدون الرحال لتعلم كتاب ربهم وتعلم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بيوت الله المساجد كما هو معلوم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من بطأ به عمله عن إدخاله الجنة لم يأتي نسبه ويدخل الجنة بسرعة أبدا، بل الأسباب متقطعة يوم القيامة. إن الأخوة الإيمانية هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قد سمعتموه. وفي الحديث من الفوائد ما يلي: فضل تنفيس الكربات عن المؤمنين، فضل التيسير على المعسرين، فضل من ستر مسلما، فضل من كان في عون إخوانه، فضل السير إلى المساجد وسلوك الطرق لتعلم العلم الشرعي. وفي الحديث أيضا فضيلة لمن يتدارسون كتاب الله في بيوت الله فيما بينهم. وكذا في الحديث بيان أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ويؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد اعملي لن أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لن أغني عنك من الله شيئا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. هكذا في هذا الحديث، بهذا الحديث ختم هذا الباب. وفي الأحاديث استحساس لنا على أن نسعى لقضاء حوائج المسلمين، نسعى لقضاء حوائجهم حتى يقضي الله لنا حوائجنا والله أعلم. قال: باب الشفاعة، باب الشفاعة. الشفاعة هي أن من الناحية اللغوية يعني بيانوها ابتداء أن ينضم شخص إلى شخص لقضاء حاجته فيصيره شفعا بعد أن كان وترا. أنت تكون وحدك وتر، إذا انضم إليك شخص لتعزيز رأيك أصبحت شفعا. واتضح هذا المعنى من قول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، من يشفع شفاعة حسنة أي من ينضم إلى رسول الله في قتاله فيصيره شفعا بعد أن كان وترا يكون له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة من ينضم إلى الكافر في قتاله يصيره شفعا بعد أن كان وترا فله كفل من هذا الوزر. وبعد ذلك تطلق الشفاعة على التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم، وتطلق الشفاعة أيضا على التدخل لجلب خير أو دفع ضر عن أحد. ومنه قول الشاعر: تمنى ابنتايا ألا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر. أبيات شعر فيها أن الرجل يقول عن ابنته: واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة، فقد عصاها أبوها والذي شفع. فهذا معنى الشفاعة: التوسط، التدخل، حتى تقوي وجهة الشخص الذي طلب منك أن تشفع. والشفاعة منها شفاعات أخروية في الأخيرة وشفاعات دنيوية. وحديث ابن القيم الذي النووي الذي يريد هنا، لأنه بعد قضاء حوائج المسلمين محمول على الشفاعة الدنيوية، يعني نسميها قد نسميها في بعض الأحيان الوسطى. الوسطى قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، إذا كانت خيرا فأنت مثاب، إذا كانت شرا فأنت معاقب. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. لهذه صور: شاب لا يجد عملا، قال لك أبو ابحث لابني عن عمل، بدأت تبحث وتشفع عند الناس، فلان شاب طيب شغلوه عندكم، فهذه شفاعة، شفاعة حسنة. رجل يريد أن يتزوج بنت رجل، ذهبت إليه، هذا يريد التقدم لك، اقبله ولد صالح، هذه شفاعة حسنة أيضا. شخص زلت قدمه فذهبت تقول، ما تجاوز عن أسرته، تجاوز عن زلته، فهذه أيضا شفاعات حسنة. هناك عياذا بالله شفاعات سيئة، ومن أشدها أن تشفع لإسقاط حد من حدود الله. قال عليه الصلاة والسلام لأسامة: يا أسامة، تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. عن أبي موسى الأشعري، وهو عبد الله بن قيس الأشعري، من أهل اليمن، وكان صاحب صوت حسن جدا بالقرآن. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وعن أبي موسى الأشعري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. في رواية البخاري: ما شاء، ورواية مسلم: ما أحب. وهذا من حرص رسول الله على نفع أصحابه. يعني الرسول جالس في مجلسه، واحد جاء قال: يا رسول الله، مثلا على سبيل المثال، أعطني شاة يا رسول الله. الرسول يريد أن يعطيه لكنه يسكت، يسكت حتى يقول أحد الصحابة: أعطيه يا رسول الله. فالرسول سكت لماذا؟ حتى يتدخل شخص بالشفاعة فيثاب، حتى يتدخل شخص بالشفاعة فيثاب. وعلى هذا أمثلة كثيرة جدا. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. وممن يذكرون بخير في هذا الصدد، ويثني الناس عليهم ثناء حسنا في هذا الصدد، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. كان ومع انشغاله بالإفتاء ومع ما ابتلاه الله به من الفقدان البصري في الدنيا، لكن لا يذهب إليه أي شخص إلا ويشفع في الخير، واحد يقول لي يا شيخ إقامتي انتهت والجوازات أخذتني، إيش فعلي؟ يكتب شفاعة لضابط الجوازات، للأمير. واحد يقول يا شيخ أنا فقير وعلي ديون، إيش فعلي عند أهل الدين يسقطوا عني؟ يكتب كثيرا ولا يتردد في مسألة الشفاعة، وهو مأجور سواء قبلت الشفاعة أو لم تقبل الشفاعة ما دامت في الخير. معسر يريد إسقاط الديون عليه، متعسر ما استطاع يسدد رسوم الإقامة، أمور كثيرة جدا. يشفع مثلا لشخص، شخص يريد أن يبني مسجدا، يشفع عند غنيين، ابني مسجدا في دولة كينيا في غينيا، فيشفع شفاعات كثيرة وهو مثاب على هذه الشفاعات، سواء قبلت هذه الشفاعات أم لم تقبل فأنت مثاب. اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. نعم إذا قبلت إن شاء الله أجر أعظم، لأن النبي قال الدل على الخير كفاعله. وهذا الحديث الآتي يؤكد الحث على الشفاعات وإن لم تقبل. قال وعن ابن عباس في قصة بريرة وزوجها، في قصة بريرة وزوجها، ما بريرة وما زوجها؟ بريرة هذه كانت أمة وزوجها عبد، يعني هي أمة وزوجها عبد، زوجها اسمه مغيث وهي أمة اسمها بريرة. فالحاصل أن بريرة كتبت عن نفسها، يعني كتبت عقدا بينها وبين السيد الذي يملكها، أنا أدفع لك مبلغا من المال قيمته كذا وكذا، وأصبح حرة. فوافق، لأن الله قال والذين يبتغون الكتاب، المكاتبة العقود، يعني لكي يصبحوا أحرارا مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فذهبت تستعين بعائشة تطلب منها بعض المال حتى تقضي عليها من الدين كي تصبح حرة. فأعطت عائشة مبلغا من المال، اشترتها واعتقتها، اشترتها واعتقتها. الشاهد أنها لما اعتقت وكانت أمة أصبحت حرة بعد أن كانت أمة. فالسنة في الأمة إذا أصبحت حرة أن تخير، هل أنت راضية بالبقاء مع زوجك وهو عبد، لأن الكفاءة اختلت الآن، أم تطلقي أم تفارقيه، يكون فسخا ليس طلاقا، فسخا. فقالت لا، أختار الفراق. وكان زوجها مغيث يحبها حبا عظيما، فطفق يمشي خلفها في الأسواق ويبكي، خلاص أصبحت حرة لا تعلق لها بمغيث ولا غيره. فأصبح زوجها، من كان زوجا لها مغيث، يمشي خلفها في الأسواق يبكي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول للعباس: يا عباس، ألا تعجب لحب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ يعني مغيث يحب بريرة حبا عظيما ويتكره كرها شديدا. فقال العباس للرسول: لو شفعت له عندها يا رسول الله. فتدخل الرسول يشفع وهو رسول الله، وهي كانت أمة بالأمس. قالت: يا رسول الله، تأمرني، يعني كلامك أوامر، لا أسمع وأطيع، أو أنك تشفع؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، الشافع رسول الله. ومع ذلك ردت شفاعته في هذه الحياة الدنيا، مع أنها امرأة، ولكن رسول الله مأجور عليه الصلاة والسلام. ويعلمنا درسا أن الشخص إذا كان كبيرا من الكبراء وشفع ولم تقبل شفعته لا يحزن، خير منك يا أخي، الرسول شفع ولم تقبل شفاعته عليه الصلاة والسلام. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها، قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتي. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. فالحمد لله على أن ديننا فيه فسحة، شفاعة، ومع ذلك ليست هذه الشفاعة بملزمة. فمهما كان شأنك وشفعته وردت شفاعته فلا تحزن. وأذكر في هذا المقام أثرا بإسناد في بعض الضعف أن أخا لبلال بن رباح قال له: يا بلال تعال اشفع لي عند قوم أتزوج منهم. وكان بلال يعلم أن في خلق أخيه شيء، قال: كيف اشفع لك وأنت بك وبك، المهم اشفع. فذهب بلال إلى القوم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لهم: أنا بلال بن رباح الحبشي، كنت عبدا فمن الله علي بالعتق، وكنت كافرا فمن الله علي بالإسلام، وأخي استشفع بي عندكم كي تزوجوه، ورجل سوء، إن شئتم زوجتموه وإن شئتم تركتم. قالوا: نزوجه من أجل بلال، نزوجه من أجل بلال. وإن كان السبب فيما قال، لكن عموما هذا السلوك سلوك طيب، ما دمت قلت كلمة الحق ولم تماري فيها ولم تدلس فيها ولم تغش فيها. فهذا الحديث يحملنا على التدخل للشفاعات. جاءك شخص قال: بالله عليك أنا أريد أشتغل في وظيفة. هنا أمران: إما أن تكون الوظيفة حكومية لا تدخل إلا بمسابقات بين الأوائل والمتفوقين، فهذه لا يجوز أن تشفع فيها لأنك ستخل بالنظام آنذاك، أو أن تكون مثلا تشفع في قطاع خاص عند قطاع خاص من قطاعات أصحاب الأعمال، فتقول: في واحد مسكين، تذهب لصاحب شركة: عندنا رجل مسكين، ممكن تعينه بواب، ممكن تعينه سائق عندك، هذه لا تضره بشيء، إنما هو جزء من المال يعطيه له على سبيل المساعدة. فتختلف حينئذ الشفاعة الحلال عن الشفاعة الحرام. فالحاصل أن الشفاعات نوع من أنواع الخير ونوع من أنواع قضاء حوائج المسلمين، والله أعلم. إذا كان ثم سؤال فليطرح. أعرف فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع كتاب الصحيح المسند من أحاديث القدسية، حديث المعراج وفرض الصلوات. المعراج من العروج، عرج صعد، عرج صعد، فالعروج الصعود. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فولوا فيه يعرجون، أي يصعدون. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي تصعد. فالعروج الصعود. حديث المعراج حديث شهير، وإن تكلم فيه المتكلمون من أصحاب الأهواء وأهل البدع فضلا عن أهل الكفر والنفاق. سبب كلامهم في حديث الإسراء والمعراج قلة علمهم بالله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير، فقالوا: كيف يسرى برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبعد ذلك يصعد إلى السماء السابعة، وكل ذلك في ليلة واحدة؟ جاوبنا كمسلمين ابتداء أن الله على كل شيء قدير. وقد بين شيئا من تنزيه نفسي عن النقص عن الضعف، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تنزه عن الضعف والنقص والشريك والولد والصاحبة، ربنا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم إنه قد تواترت الأحاديث في شأن الإسراء والمعراج، فأحاديث متواترة، ومعنى التواتر التتابع، يعني بلغت أعلى درجات الصحة لورودها عن عدد هائل من الصحابة. فلهذا ولأن الله على كل شيء قدير، وهذا شيء من البدهيات عندنا كمسلمين، نقر بحديث الإسراء والمعراج، ونقر بكل آية، يعني معجزة أيد الله بها نبيا من الأنبياء، فالذي حول عصا موسى إلى حية تسعى، والذي سخر لسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والذي أخرج لصالح ناقة من بطن صخرة، والذي جعل إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام وإبراهيم الأكمه والأبرص على يديه، والذي ألام الحديد لداود عليه السلام، وكذلك الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، إلى غير ذلك من المعجزات. قادر ربنا على أن يسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الله تعالى عفوا، قال الإمام مسلم حدثنا شيبان فذكر بالسند إلى أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، لم يقل له لشيء صنع لما صنعته، ولا لشيء ترك لما تركته، صلوات الله وسلامه عليه. عن أنس بن مالك أمه أم سليم رضي الله عنها التي تزوجت بأبي طلحة بعد موت مالك والد أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، هو دابة أبيض طويل فوق إلى هذا القدر أتوقف.